انضم إلينا في هذه اللحظات الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. وعليكم السلام،
أهلا حياكم وسهلا. بالرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، العدو يواصل عدوانه على غزة حاصدا المزيد من المدنيين. ماذا في استمرارية العدوان؟ هل نحن أمام اللحظات الأخيرة من دبلوماسية النار؟ ما المتوقع من دبلوماسية المفاوضات؟
يعني أعتقد أن العدو الصهيوني لحقت به هزيمة كبيرة مجرد وصول إلى اتفاق لوقف النار، فكل الأهداف التي أعلن عنها لم يستطع تحقيقها، وهذا بحد ذاته فشل له وانتصار للمقاومة وللمساندين للمقاومة. لذلك في كل مكان، في لبنان، في فلسطين، وقبلها عام 2006، العدو يحاول أن يستغل اللحظات الأخيرة المحددة لوقف إطلاق النار من أجل أن يعلن للجمهور الإسرائيلي المتعطش للدماء أن المبادرة ما زالت بيده، وأنه قادر على الاستمرار بحرب الإبادة. وأنا لا أسميه اتفاق وقف إطلاق النار، لأن ما جرى هو اتفاق لوقف حرب الإبادة على أهلنا في غزة وفي فلسطين. لذلك لا أعتقد أن ما يفعله العدو يؤثر على هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق لم يكن ممكنا له أن يحصل بعد 15 شهرا من القتال البطولي الذي أبدته المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي الجمهورية الإسلامية. لم يكن ممكن له أن يقبل بوقف إطلاق النار لو كان قادرا على الاستمرار بحرب الإبادة التي كان يشنها. أنت تعرف أنه في الشهر الأخير وحده خسر العدو 100 عسكري بين ضابط وجندي من جنوده في قطاع غزة، وهذا نفسه الذي حصل في لبنان قبل وقف إطلاق النار. العدو لا يوقف إطلاق النار إلا حين يشعر أن تكاليف استمرار إطلاق أكبر بكثير من الاستمرار في هذه الحرب.
نعم، عناوين كثيرة صاحبت مسار مفاوضات وقف إطلاق النار دكتور. ضغوط أمريكية، خضوع نتنياهو لضغوط الشارع في الكيان، وتصاعد عمليات المقاومة في غزة. في ظل هذه العناوين، على أي أرضية رسى قرار وقف إطلاق النار؟
يعني هذه العناوين التي تفضلت بها هي من الأسباب التي أدت لإرغام نتنياهو على وقف إطلاق النار، وخصوصا أن الوضع الداخلي في الكيان لم يعد يحتمل استمرار هذه الحرب، مما لا شك فيه أن الحرب على غزة والحرب على فلسطين والمنطقة كانت تستهوي الكثير من الصهاينة المتشددين، وهم أكثرية المجتمع الصهيوني. لكن حين بدأت الخسائر تكبر على المستوى البشري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، بات الإسرائيليون يشعرون أن الاستمرار بالحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر، فاضطروا إلى جدوخ لما تعرضوا له من ضغوطات، وخصوصا ضغوطات المقاومة، أن يقبلوا بوقف إطلاق النار. لذلك أنا من الذين يعتقدون أن وقف إطلاق النار وأن هذا الاتفاق سيسري وسيتم تكريس انتصار المقاومة، وسنفرح بانسحاب الصهاينة من غزة، سنفرح بإطلاق سراح المئات من أبطالنا الأسرى، سنفرح ونحن نرى المساعدات تدخل إلى غزة، وسنفرح مع أهل غزة في هذا الانتصار الكبير الذي لم يكن لفلسطين وحدها، بل كان لأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم.
عن تداعيات القرار دكتور، قرار وقف إطلاق النار على الكيان، تصاعدت حدة الخلافات على مستوى المنظومة السياسية، تتراوح ما بين عدم القبول بالقرار إلى خطأ قرار شن الحرب على غزة. كيف يمكن تناول هذه التداعيات، وماذا في انعكاساتها على المنظومة السياسية في كيان الاحتلال؟
يعني أعتقد أن كيان الاحتلال قد أصيب بنكسة كبيرة،
نعم،
ربما لم يصادف مثلها منذ قيامه عام 48، وهذه النكسة بدون شك ستترك تداعيات كبرى داخل هذا الكيان، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي. اليوم عقد وزيران معروفان بتطرفهما وبعنصريتهما، وهو بن غفير وسيموتريتش، عرضا هذا الاتفاق لكي يحفظا ماء وجههما أمام جمهورهما المتطرف أكثر منهما. ولكن هذا الاطراد لن يوقف مسيرة الاتفاق، ولن يوقف التداعيات السياسية التي في تقديري ستؤدي إلى خروج نتنياهو من الحكم في أول انتخابات مبكرة هو وحزبه، وأن تؤدي إلى سؤال مصيري يطرح نفسه داخل المجتمع الإسرائيلي: هل ما زالت هذا الكيان قابلا للحياة والاستمرار أم لا؟ فعلا هذا سؤال سيطرح اليوم في فلسطين المحتلة، سيطرح من قبل كل الإسرائيليين، بل سيطرح من قبل الغرب الذي بدأ يشعر أن هذا الكيان الذي جاء به إلى المنطقة من أجل تنفيذ مصالح الغرب ومخططاته يتحول إلى عبء على الغرب وعلى مخططاته وعلى ادعاءاته وحديثه عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن رفض المجازر وإلى آخره. كلها أمور ستطلقها تداعيات هزيمتهم في غزة، رغم أن الخسائر الضخمة التي منينا فيها في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، لكن كل معركة كان لابد من خسائرها فيها، وخسائرنا كبيرة بحجم الانتصار الذي
يعني المقاومة. غزة كانت المحور دكتور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور؟ يعني من اليمن إلى لبنان إلى العراق، اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسائل القضية الفلسطينية، كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات؟
شوف، هذا المحور أكد أن في الأمة مقاومون حقيقيون، وأن في الأمة رغم تخاذل النظام الرسمي العربي والإسلامي إلى حد كبير، إذا استثنينا موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، أن في هذه الأمة قوة ليست قوة عابرة، قوة متماسكة، قوة قادرة. ما فعله اليمنيون في هذه الحرب لا يمكن لأحد تجاهله، هم شنوا عليهم حرب عالمية، حرب عدوان ثلاثي أمريكي بريطاني صهيوني، ومع ذلك صمدوا وبقوا يساندون. في لبنان رغم كل الدمار الذي لحق في لبنان، ورغم الخسائر الكبرى التي خسرناها في لبنان، وفي طليعتها أننا خسرنا قائدا لبنانيا وعربيا وإسلاميا وعالميا كبيرا كسماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، رغم ذلك لبنان ألحق بهم خسائر كبيرة. كان من البطولات اللبنانية أجبر العدو على وقف إطلاق النار ووقف حربه على الشعب اللبناني. كذلك الأمر البنوك الإيرانية في العهد الصادق الأول والثاني كانت مهمة أيضا، لأنها أهمت يعني أن إذا الأمة تدحرجت وكانت الجمهورية الإسلامية في القلب المعركة، هذا يعني انتقال المعركة من مستوى إلى مستوى آخر، هذا يفهمه الأمريكيون جيدا ويفهمه البريطانيون جيدا. لا أريد أن أتحدث عما جرى في البحر الأحمر وفي باب المندب، اليمنيون أعطوا لهذه المعركة بعدا عالميا أثر على الملاحة الدولية. بدون شك في هذه المعركة خسائر عزيزة وخسائر كبيرة وخسائر يعني قاسية عليها، لكن محصلة هي هذا الانتصار الذي أعتقد أنه تعويض كبير لكل ما خسرناه من قادة، من مناضلين، ومن مواطنين أبرياء، من أطفال وشيوخ، ومن عمار وبناء في هذه المنطقة.
الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.